تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل اسأل لتعلم أي
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ عبد الله، حيا المشاهدين والمشاهدات.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات، أسعد باتصالاتكم على الهواتف التي ستأتي تباعا بإذن الله تعالى. في البداية فضيلة الشيخ، أخونا أحمد بن هادي سأل في حلقة عن طريق وسائل التواصل عن طريق حسابنا في تويتر، سأل عن وهي أشكالية تحصل دائما بين الزوج والزوجة فيما يتعلق بالإنجاب. الزوجة ترغب في تأخيره والزوج يرغب في المبادرة فيه، هل هناك ضوابط لجواز امتناع المرأة أو تأخيرها؟ وكذلك أن في حال الزوج هل يجوز له أن يجبر زوجته أم لا على هذا الأمر أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعلوم أن من أعظم مقاصد النكاح هو وجود الولد، ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة جميلة لكنها غير ولود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. فإذا كان من أعظم مقصود النكاح هو إنجاب الولد، فالأصل أنه لا يجوز منع أحد الزوجين الآخر إلا برضاه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في مسألة العزل: لا يجوز للرجل أو لا ينبغي للرجل أن يعزل إلا بإذن زوجته، لأن ذلك حق لها أيضا، كما أنه حق للرجل فكذلك حق للمرأة. وعلى هذا فإذا كان الرجل يريد الولد فلا يسوغ للمرأة أن تمنعه، وإذا كانت المرأة تريد الولد فلا يسوغ للرجل أن يمنعها، لأن هذا حق لهما جميعا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن فرق بين تحديد النسل وتنظيمه، فأما تحديده فقد صدرت فيه القرارات الفقهية في المجامع الفقهية أنه لا يسوغ تحديده، وأما تنظيمه بأن يكون الرجل والمرأة يتفقان على أن يكون كل سنة ولا كل سنتين وكل ثلاث ولد وغير ذلك مما يأتي مما قدر الله سبحانه وتعالى، فهذا لا بأس بأن يكون هناك شيء مانع وقتي من موانع الحمل كحبوب الحمل ونحوه، فهذا لا بأس بذلك وهذا سائغ، لأنه لما جاز للرجل أن يعزل جاز له أن يوجد مانعا من موانع الحمل. أما المانع الذي يكون مستمرا مثل قطع الرحم أو غير ذلك فهذا لا يجوز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فينبغي أن يتفق الزوجان في مثل هذا الأمر، لأنه مقصود من مقاصد النكاح كل واحد من الزوجين يرغب به، فلا يسوغ للآخر أن يمنعه. ولهذا جاء عند البيهقي بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إني لأتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي، فهذا الأمر هو حق لهما جميعا، فلا يسوغ لأحد أن يبطل أي حق من حقوق ومقاصد النكاح إلا بإذن الآخر، والله أعلم.
من يتعذر بأنه بصعوبة التربية في هذا الزمن، وأيضا بصعوبة طلب الرزق كذلك في هذا الزمن، يعني بحيث أنه لو أكثر من الأولاد قد يصعب عليه تربيتهم.
صحيح.
أو طلب الرزق لهم،
هو كما قلنا الشيخ عبد الله تنظيمه لا سائغ، ولهذا وجد ما يوجد من الموانع. أما التعلل بعدم انفاقهم وغيره فهذا ليس سائغا على الإطلاق، قد يكون سائغا أن يكون كثيرا أكثر مما يجب حتى ربما يرهق الزوجة، فهذا سائغ. أما أن يكون كل ثلاثة وكل أربع سنين ولد فهذا ليس بسائغ. ثم ينبغي أن يعلم أن كل ولد يأتي فمعه رزقه، والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف في مثل هذا الأمر. نعم، أخذ الأمر على طبيعته وميزان الأمر بالأمر الطبيعي هذا لا بأس به، أما أن يكون هذا على سبيل التخوف فهذا غير سائغ، والله أعلم.
عبد العزيز من السعودية تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله عبد العزيز.
أهلا والله. ممكن أذكر سؤال
يا فضل الشيخ؟ تفضل يا غالي.
شكرا جزيلا. لو تكرمت يا أخي، ظهر علينا في الفترة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعض من يدعون العلم الشرعي يطلعون علينا فتاوى شرعية ما أنزل الله بها السلطان، يفتون بجواز كشف المرض للوجه ويفتون بجواز.
طبعا المقدمة هذه قد لا نؤيدك عليها يا عبد العزيز. أنت تسأل عن من يرى جواز كشف الوجه. نعم طيب عبد العزيز، هو شوف فيما يتعلق بهذه المسألة، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهو خلاف معتبر والشيخ سيوضح ذلك، لكن المقدمة بهذه الطريقة قد لا نؤيدك عليها. شكرا جزيلا يا عبد العزيز. عبد الله من السعودية تفضل. أو أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول تبارك وتعالى وشاوركم في الأمر، ويقول وأمرهم شورى بينهم، الشورى بين الورثة، هل كما قال الله تبارك وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين أم سواسية؟
يعني قصدك في توزيع الإرث؟
اي نعم.
طيب
لا ليس في الإرث، إنما في أمر بينهم مثلا كأرض يصوتون عليها أو شيء من هذا القبيل، كيف يكون هذا؟ هل الذكر مثل حظ الأنثيين في التصويت؟
يعني قصدك في توزيع نوعية الـ في بيع مثلا شيء لهم مثل الأرض أو غيره؟
أي مثلا عندهم أرض هل تستثمر أو تباع؟
أها طيب، هل عندك سؤال آخر؟
التصويت كيف يكون؟
أبشر.
لا جزاك الله خير.
حياك الله يا عبد الله. بارك الله. مها تفضلي. يا مها.
نعم.
تفضلي أختي.
أطرح سؤال.
تفضلي سؤالك.
نعم. سؤالين، الأول إذا في يعني طفلة يعني عمرها 8-9 سنوات بالضبط عاملها للإمامة، صلت بناس كبار ونسيت، بدل ما قالت سمع الله لمن حمده قالت الله أكبر.
طيب،
فهل هذا ولم تسجد لسه؟
طبعا هي طفلة أنثى.
نعم.
وتصلي تصلي بنساء.
نعم.
طيب،
ولم تسجد لسه، فحكم صلاته.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إذا في يعني شخص زوجته معاقة هو يستغل إعاقتها ويبيع أراضيها بدون يعني ما تعلم، فهل يجوز الشراء منها أو لا؟
طيب تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. أبو محمد من السعودية تفضل. يا أبا محمد.
يا أهلا.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا رب.
الله يحييك يا غالي، تفضل.
أبا أكلم
الشيخ. الشيخ يسمعك.
حياك الله يا رب. أنا مشكلتي يا شيخ دوامي بعض مراجعكم في النهار.
نعم.
آسف بالليل.
نعم.
وأرجع على الساعة 7 الصباح.
نعم.
وإيش سبب لي تأخير صلاة الظهر؟
تؤخرها يعني إلى خروج وقتها ولا تؤخرها إلى قبيل العصر؟
والله لين قبيل العصر بعض المرات يعني بعض المرات أحط أركض المنبه ولا أسمع يعني.
طيب،
قرب على العصر يعني.
طيب، طيب عندك سؤال آخر يا أبا محمد؟
إني حريص يعني على الصلاة يعني.
أبشر أبشر، سؤال آخر؟
لا أبدا.
حياك الله أخي الغالي. محمد تفضل.
لا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بأخي محمد.
سؤالي للشيخ وفقكم الله.
فضل.
أننا نلاحظ كثيرا من الناس يتأخرون أو لا يحضرون الجمع والجماعات، وعندما نحضهم على حضورها يتعللون بأنهم يرون كثيرا من الناس يتساهلون في المساجد والجوامع بالاحترازات التي فرضتها الجهات المختصة، فهل هذا عذر لهم في عدم حضور الصلوات؟
طيب سؤال آخر.
سؤالي الآخر للشيخ وفقكم الله، في مسائل الخلع، إذا أرادت المرأة أن تخالع زوجها فهل وجود الولد بينهم يؤثر في مبلغ الخلع؟ يعني ينقصه او لا، او ليس للولد تاثير في ذلك؟
طيب ابشر ان شاء الله يا محمد. محمد ايضا تفضل. يا محمد، يا محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت في سؤال بالنسبة للظروف الآن والصلاة.
نعم.
في المساجد متباعدين الناس الصلاة. يعني أنا سؤالي للشيخ، هل يسوغ أنه يستمر الوضع هذا يعني حتى بعد زوال إن شاء الله الجائحة؟ لأنه الحقيقة هذا فيه راحة للمصلين، خصوصا يعني من الناس اللي يشتكون من الروائح.
طيب طيب.
أبشر. أو مضايقة بعض المصلين. أبشر. أيضا من ناحية مثلا الأكل الثوم والبصل والكرات وغيرها، يعني أبشر. حتى الناس اللي يستعملون هذه الأشياء ممكن يصلي بدون ما يصدر منه روائح كريهة.
طيب هل عندك سؤال آخر يا محمد؟
نعم
تفضل.
أيضا الجائحة هذه أفادت بحاجة أخرى اللي هي موضوع السلام والمعانقة، خفت كثيرا حقيقة. وهذا أعتبره حقيقة نعمة، يعني ليك يكون المجتمع إن شاء الله يكون هذا عادي المجتمع مستمر.
طيب أبشر أبشر إن شاء الله تسمع توجيه الشيخ. شكرا جزيلا. نبدأ بركة الله بسؤال أخينا عبد العزيز. أولا نعتذر منها قد نكون قطعناه في بداية سؤاله، لكن بداية السؤال كانت نوع إلى حد ما يعني فيها نوع من التوتر قليلا. موضوع كشف الوجه هل هو من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم والخلاف فيها معتبر، وما هو القول الراجح في ذلك كشف المرأة لوجهها؟
أولا يجب أن نعلم في هذه المسألة التي كثر الحديث فيها إلى محل تحرير النزاع كما يقول الفقهاء، فنحن إذا حررنا محل النزاع ثم وجدنا المسألة الخلافية لهان الخطب في هذه القضية. تحرير محل النزاع اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن كشف الشعر أو الجسد أو غير ذلك محرم بإجماع أهل العلم. نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، قال واتفقوا على أن جسد المرأة وشعرها عورة، وهذا أمر محل إجماع عند أهل العلم. المسألة الثانية وهو أن المرأة إذا وضعت على وجهها شيئا من الزينة كالمكياج والكحل ومحمر الشفاه فإن ذلك نوع من التبرج، وقد نقل غير واحد من أهل العلم من إجماع على عدم جواز خروج المرأة بمثل هذا الأمر. المسألة الثالثة أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا وضعت على يديها شيء من الزينة كالخضاب وغير ذلك أن ذلك لا يجوز. المسألة الرابعة أنه إذا وجدت الفتنة، كما لو خرجت المرأة في مكان فيه فتنة مثل أن يتكلم الرجال عليها فلا يجوز لها ذلك. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي الشافعي وهو يرى جواز كشف المرأة وجهها، قال فإذا كانت المرأة يراها الرجل ليفتتن فيها فيجب عليها أن تغطي وجهها لأجل أن تحمي نفسها وتحمي غيرها من الفتنة. هذه أمور خمسة لو أننا طبقناها لضاق الخلاف. ومن المعلوم أن هذه المسألة مسألة وقع فيها خلاف عند أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولا يمكن لمثل هذه المسألة التي تكلم فيها الفقهاء أن ينتهي الخلاف في زمن من الأزمان، خاصة مثل هذا الزمن. والإنسان ينبغي له أن يراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الباب، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقب عليه سواء أخذ بهذا الأمر أو أخذ بذاك القول. والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو عدم كشف الوجه للمرأة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقد أجمع أهل العلم حتى القائلين بجواز كشف المرأة وجهها أجمعوا على أن أمهات المؤمنين يجب عليهن أن لا يخرجن كاشفات وجوههن، كما قال تعالى واسألهن من وراء حجاب، وإذا سألتموهن فاسألهن من وراء حجاب. فإذا كانت أمهات المؤمنين أمرت أن يدنين عليهن من جلابيبهن فلا يمكن أن يكون تفسير هذه الآية عن الإدناء إلا تغطية الوجه، لأنه لو قلنا عدم تغطية الوجه لكانت أمهات المؤمنين لم يغطين، وإذا قلنا هو تغطية الوجه قلنا أمرت أمهات المؤمنين أمر نساء المسلمات المسلمين كما أمرت أمهات المؤمنين، وهذه واضحة. المسألة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، والأصل أن الرجل حينما ينظر إلى المرأة إنما ينظر إلى وجهها، فلو كانت المرأة كاشفة وجهها في الأصل لما قيل فلا جناح أن ينظر إلى. وهذه المسألة كما قلت مسألة خلافية، ولا يوجد دليل إلا وعليه وارد وعليه إيراد، ولكن ينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، سواء أخذ بذلك أو لم يأخذ. ثم إنه ينبغي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، والأب إذا أمر ابنته بذلك فإنه واجب عليها طاعته، لأن أهل العلم اتفقوا على أن الخلاف في مثل هذه المسألة هل هو واجب أم جائز، ولم يقل أحد واجب الكشف، ولم يقل أحد واجب الكشف، وهذا مما يدل على أن الأب أو الزوج إذا فرض على زوجته في ذلك فأرى أن هذا سائغ، لأنه ليس بمحرم حتى يقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم.
هل هناك من في من قال بجواز كشف المرأة أن يكون هذا الكشف بزينة، بمعنى أنها تكشف وجهها لكن في المقابل أيضا تضع مثلا بعض المساحيق؟
قلت أنا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن المرأة إذا خرجت بوجهها وقد وضعت شيئا من المساحيق أن ذلك محرم بالإجماع، حتى القائلين بجواز كشفها قالوا لا يجوز ذلك.
أخونا أبو عبد الله من السعودية سأل فيما يتعلق بالتصرف في التركات، قد يكون مثلا هناك أرض يختلف فيها الورثة فيما بين بيع واستثمار أو غير ذلك، فيما إذا جاء وقت التصويت أو الشورى في هذا الأمر هل يكون بناء على الحصص في التركة أم أنه بالاتفاق فيما بينهم أم بالإجماع أو بالأكثرية؟
هذه مسألة جيدة. أولا يجب أن نعلم أن الشراكة نوعان، اجتماع في استحقاق أو تصرف، كأن يجتمع الورثة في استحقاق مات ميت لهم ثم اجتمعوا في ذلك من باب الاستحقاق، كل واحد له جزء من ذلك. القسم الثاني اجتماع في تصرف، وهذا لا بد فيه من الرضا، وأما الأمر الأول فلا يلزم فيه الرضا، فالإنسان إذا مات ورثه ورثته لا يقول أنت راض أن ترث أو لا ترث، فهو أمر قهري. وعلى هذا فإذا كان هذا الاجتماع في استحقاق أمر قهري فلا يسوغ البقاء في عدم بيعه وإعطاء كل ذي حق حقه إلا بإجماعهم. فإذا لم يرضى واحد فلا بد أن يعطى حقه، فيتفق الجميع أو البقية ليعطوه حقه، فهذا ليس فيها مسألة تصويت، فهي مسألة لا بد، لأن الأصل أن الميراث يعطى كل ذي حق حقه، فإذا رضي الجميع بالبقاء وعدم البيع فلهم ذلك، وإذا رضي الجميع ما عدا واحد فيجب على الجميع أن يعطوه حقه وإلا بيع، لأن هذا يسمى قسمة إجبار، والله أعلم.
وقد يكون هناك بيع لكن هي في طريقة إدارة التركة نفسها، هل هذا أيضا يخضع لما ذكر؟
هو ينبغي ألا يكون هناك تنازع بين الورثة في مثل هذا الباب، وأن يغضي بعضهم بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن من حديث أبي موسى لما جاء رجلان يختصمان عند النبي صلى الله عليه وسلم في أموال درست فوعظهما فبكيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وقد قلتما ذلك، بعد أن قال أحدهما ما لي لصاحبي وقال الآخر ما لي لصاحبي، قال فاتقيا واقتسما وليحلل بعضكم بعضا. فمثل هذا المال، المال الورثة ينبغي أن يتغاضى الإنسان ولا يقول أنا فلان وأنا الدكتور الفلاني وأنا أبخص منكم وأنا أعلم منكم، هذه المسائل هذه ينبغي أن يعلم أن الإخوة كبيرهم وصغيرهم هم في الحق سواء، لست أنت الكبير بمعنى أنك تفرض رأيك كأنك أنت الوالد، ولست أنت الدكتور أو أنت الشخص المتمكن والذي يفهم يجب أن يأخذ قولك بمثل هذا الاعتبار، لا، الإخوة كلهم سواسية، أذكاهم وأغباهم هم واحد، أكبرهم وصغيرهم هم في الحق واحد، ذكرهم وإنثاهم هم في الحق واحد، كل بحسب نسبته، ولا ينبغي أن يفرض قول أو رأي على الآخرين مع أن الآخرين ربما يكون في قلوبهم حسكة على أن لا يعطوا. ثم إنه ينبغي أن في مال الورثة أن كل إنسان أعلم بما أن كل إنسان أعلم بحقه من غيره، فبعض الإخوة أحيانا يفرضون على أخواتهم أو يفرضون على إخوانهم عدم البيع قالوا بحجة الاستثمار، لأن أحدهم ربما يكون غنيا بماله فهو ليس بحاجة إليه فيريد استثماره، والبقية بحاجة إليه لأن يبنوا مشروعا، لأن يبنوا بيتا، لأن يقضوا حوائجهم، فهم لا يريدون الانتظار في مثل هذا. فينبغي أن يعلم أن مال الورثة الأصل فيه أن يقتسم بينهم، يجب أن يعلم هذا الأمر، وهو أن المال الورثة الأصل فيه أن القسمة، فإن رضي الجميع فلا بأس بالبقاء، وإن رضي بعض ولم يرضى البعض فينبغي للباقين الذين يريدون البقاء أن يعطوا حق الذين يريدون الخروج، والله أعلم.
قريب من هذا السؤال، سؤال اختمها، شخص عنده زوجة معاقة ويتصرف في ملكها بدون استشارتها، السؤال ما حكم تصرفه بهذه الطريقة؟ الأمر الثاني، من علم أنه يتصرف بهذه الطريقة هل يجوز الشراء منه، خاصة فيما يتعلق بأملاك مثل الأراضي وغير ذلك؟
لا يجوز للإنسان كائنا من كان أن يتصرف بمال الغير حتى ولو كانت الزوجة إلا بإذنها أو وكالة شرعية في ذلك، وإلا عد ذلك تصرف بمال الغاصب، تصرف غاصب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وفي حديث أبي سعيد الخدري: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولأصل أن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يجوز للرجل أن يتصرف بمال زوجته إلا بوكالة شرعية، هذه الوكالة الشرعية إما أن كانت بكامل قواها العقلية توكله، أو يوكله القاضي الشرعي في التصرف في هذا الأمر. ولا بأس، ولا بأس بالإخوة أن يرفع قضية على هذا الرجل إذا امتنع من هذا بحجة أنها زوجته، لأن حديث لا يحل مال المرأة إلا بإذن زوجها حديث ضعيف ولا يثبت، والله أعلم.
هل يزاد الأمر بشاعة إذا قلنا أن الزوجة معاقة بحكم أنها استغل إعاقتها؟
نعم والله المستعان، مع الأسف الشديد الظلم ليس مقتصرا على زمن دون زمن، ولا على بعيد أو قريب، ربما يظلم الإنسان أعز الناس إليه، والله المستعان. لكن ينبغي أن يذكر هذا الزوج أنه لا يجوز له أن يتصرف بمال زوجته حتى ولو كان ذلك على سبيل فيما يظن على سبيل الإحسان، وأنه لا يريد أن يأخذ إلا برضاها، هذا نقطة. النقطة الثانية، يجب أن يعلم أن ذلك من الظلم، الظلم الظلم، وقد قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
من علم أنه يتصرف بهذه الطريقة هل يجوز الشراء منه؟
لا يجوز الشراء منه، لأنه يتصرف بمال الغير، والأصل أنه يكون المشتري مع علمه يكون غاصبا. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الماء الغاصب إذا غصب مال غيره ثم اشتراه منه آخر وهو يعلم يكون غاصب ثاني، ويجوز للمغصوب أن يطالب أيا منهما، والله أعلم.
أيضا السؤال الأول لاختمها، نحن قدمنا السؤال الثاني لارتباطه بما قبله. سؤالها الأول تقول: طفلة عمرها 8 أو 9 سنوات تصلي بنساء، وسهت في واجب من الواجبات اللي هو بدل ما تقول سمع الله لمن حمده قالت الله أكبر، فما الحكم في هذا؟
اختلف العلماء رحمهم الله في الأقوال في الصلاة كالتكبير والتسبيح في الركوع والتسبيح التعظيم في السجود، في الأعلى تسبيح سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع، على قولين. ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب الأكيد، وذهب الحنابلة إلى أن ذلك واجب، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك واجب. وعلى هذا فإذا نسي المنفرد زوج رجلا أو أنثى، أو نسي الإمام قول سمع الله لمن حمده، فإنه يسجد للسهوي، فإن طال الفصل ولم يسجد فإن ذلك يزول، كما هو مذهب جمهور أهل العلم والله أعلم.
إمامة الطفلة للنساء هل هي جائزة مثل إمامة الطفل للرجال؟
الطفل نوعان، طفل مميز وطفل غير مميز. فالطفل غير المميز لا تصح إمامته ولا مصافته،
ذكرا كان أو أنثى،
ذكرا كان أو أنثى. والمغير والغير مزل هو من 6 أو أقل أو 7 أو 6 أو 5 أو أقل، والمقصود ليس هو 7 ولا 6، ولكن كما قال النووي: الذي يفهم الجواب ويرد الخطاب. وعلى هذا فلا تصح صلاته ولا إمامته. أما الطفل المميز ذكرا كان أم أنثى فإن الأصل أنها تصح صلاته كما هو مذهب الشافعي، تصح إمامته كما هو مذهب الشافعي خلاف الجمهور أهل العلم، وهذا هو اختيار ابن تيمية، كما روى البخاري من حديث أن عمرو بن سلمة وهو قد وفد قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعلوا يقرؤون علينا القرآن فكأنما يقر في قلبي. قال فقال صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني فأممتهم وأنا ابن 6 أو ابن 7 سنين. وهذا يدل على أن الطفل المميز يتصح إمامته. فكذلك البنت إذا كانت مع النساء، ولكن ينبغي أن تقف وسطهن كما قد جاء عن عائشة وأم سلمة والله أعلم.
أبو محمد من السعودية يقول أن عمله في الليل وينتهي في 7 صباحا ثم ينام، يضع الأسباب فيما يتعلق بالمنبه لكنه لا يستيقظ صف الظهر أحيانا ويتأخرها إلى قبيل العصر، فما الحكم بذلك؟
إذا كان سوف يصليها في وقت الظهر فهو قد صلاها أداء، ولكن إذا استيقظ وقد وضع جميع المنبهات في وقت الصلاة ولم يستطع ولكنه صلىها في الوقت فالحمد لله، لكن ينبغي إذا قام وهو في وقت الظهر أو أي وقت أن يبحث عن جماعة سواء كانت زوجته أو أخته أو أخوه فيصلي معه والحمد لله.
محمد من السعودية سأل هل هذه الظروف فيما يتعلق بهذه الجائحة أسأل الله عز وجل يرفعها على الجميع، هل هي عذر يمكن تخلف به الناس عن الجمعة والجماعة على الإطلاق؟
إذا كان الإنسان يخاف على نفسه ويخشى أن يصيبه ذلك فالعذر قائم إن شاء الله، لكن ينبغي الإنسان أن إذا احتاط وقد أدى ما عليه ووضع الكمامات ووضع القفازين وأخذ مصلاه كما جاء من توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية مشكورة فهذا سائغ الحمد لله وهذا أفضل، لكن أن يقال واجب مع وجود هذه الجائحة فهذا صعب أن يقال بذلك.
سؤاله الثاني فيما يتعلق بمسألة الخلع، إذا أرادت الزوجة أن تخلع زوجها هل وجود الولد يؤثر فيما يتعلق بإجراءاتها أو فيما يتعلق بما يترتب على الخلع من الأمور المالية؟
الأصل أن الخلع حق للمرأة، يجوز أن تطلب من زوجها الفسخ وتبذل له ما أعطاها إياه كما هو مذهب الحنابلة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك على سبيل بعد المعالجة والمعالجة، وإلا فإنه لا ينبغي للمرأة أن تطالب بالخلع كيفما اتفق، ولهذا جاء عند النساء المختلعات هن المنافقات، ولكن إذا كانت لا تستطيع أن تعيش معه وتخاف ألا تؤدي حقه عليها فإنها لا بأس بذلك والحمد لله رب العالمين. ثم إن الولد ليس له شأن في مسألة الخلع، ولكن المرأة إذا خالعت وفارقها زوجها فالولد حق الحضانة حق للمحظون، فإذا ثبت أن المحظون سواء كان عند الأب أو عند الأم سواء فإن الأم أحق بذلك ما لم تنكح، فإن نكحت ثم كان هي وجودها معه أفضل من وجود الأب فإن القضاة مشكورين ينظرون إلى حق المحظون، فربما كان المرأة في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول بأبي وأمي؟ يقول أنت أحق به ما لم تنكحي، فهذا يدل على أنها لو نكحت فلها حق ولكن ليس هو أولى، فالمقصود هو حق المحظون. ووزارة العدل مشكورة بتوجيهاتها أوجدت كثير من حقوق المرأة بعد الطلاق، وهذا أمر والحمد لله سائغ وثابت في الشريعة والحمد لله.
استاذنك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب يضيء دربا.
نور تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي واستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. نأخذ بعض الاتصالات. أبو محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الله يسلمك،
فضل.
لو كان إنسان جعل موعد محدد هو موعد إخراج زكاته المالية مثلا يوم 20 رمضان يحسب كل ما عنده ويخرج الواجب، الالتزام بهذا اليوم هل هو واجب أو لو أخر بضعة أيام أو قدم؟
طيب،
هل في ذلك شيء؟
سؤال آخر.
لا جزاك
الله. حياك الله أبو سعد تفضل. يا أبا سعد.
السلام عليكم.
هلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
الله يبيك عليك.
تفضل.
أبغى الجواب الشيء الكافي لو سمحت.
تفضل تفضل، أنت على الهواء يا أبا سعد.
إيه زين.
تفضل.
طال عمرك. أنا طال عمرك في طال عمرك في مسجد الجمعة.
إيه نعم.
وأجد يعني مثلا يحطون سجادات لناس في المسجد يحجزونها هذا، يقول هذا محل الإمام المؤذن. والمؤذن هذا اثنين، المسجد هذه اثنين مؤذنين. نجي ونلقى السجادات موجودة، هل من حق انهم يحطوا السجادات هذه ويمنعوننا واحنا نجي من الساعة 10 وانا في المسجد؟
طيب
هل اجي ارجع نقول لا؟
عندك سؤال ثاني يا ابا سعد؟
ابد. الله يسلمك.
الله يحييك. الله يحييك. ابو عبد العزيز، او عبد العزيز من السعودية تفضل. يا عبد العزيز.
نعم.
تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا عمل رجل معصية بغير قصد، مثلا يكون في طريق تظهر له امرأة متبرجة ينظر إليها خطأ،
نعم.
هل يأثم؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
فقط.
حياك الله. يا مرحبا. أبو صقر تفضل. يا أبا صقر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا غالي.
الله يحفظك. عندي سؤالان ومقترح.
تفضل.
السؤال الأول، الحكم الشرعي في التزام بالتعليمات الاحترازية.
طيب، طبعا في هذا الموضوع هذه كلها توجيهات من جهات مختصة وهم أدرى بهذا الأمر، خاصة في مثل هذه الظروف والالتزام بها وأخذ التعليمات بكل جدية وبدون استهتار، هذا هو الواجب على الجميع في الحقيقة، لأن الموضوع ما يتعلق بأشخاص، يتعلق بوضع مجتمع بشكل كامل، وفي هذا لا يمكن يقدره مثلي ومثلك، تقدرها الجهات التي تطلع على كل التفاصيل وعلى الأعداد وعلى الحالات التي يمرون بها. عطني السؤال الثاني يا أبا صقر.
الله يحفظك. السؤال الثاني، صلاة الجمعة الآن يقفلون المساجد طبعا للظروف الاحترازية، يقفلون المساجد بدري، وأنا بيتي ملاصق للمسجد، هل أستطيع أصلي الجمعة وأنا أسمع الإمام والخطبة في حوش البيت مع أولادي؟
طيب، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب يا أبا صقر، حياك الله. طيب، نواصل الأسئلة. أخونا محمد من السعودية، وفي الحقيقة يبدو لي أنها يعني ارتاح بسبب التباعد الموجود، لا من ناحية الراحة النفسية في موضوع الالتصاق، أو من ناحية يعني بعض الناس قد ربما يعني يصدر من بعض الروائح التي تؤذي الآخرين. فبعد زوال هذه الجائحة قريبا بإذن الله تعالى، هل يجوز الاستمرار بهذا الوضع أم لا؟
من المعلوم أن التراص الصفوف من حيث الأصل واجب، ولكنه لوجود هذا العذر فإن الواجبات غايتها أنها تسقط مع العجز وعدم الإمكان. ولهذا ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن المصافة إذا كان تركها لحاجة من الحوائج الشرعية أو الحوائج الدنيوية المعروفة ضررها، أن ذلك من حيث الأصل يجوز، لأن غاية الواجب يسقط مع عجز وعدم الإمكان. لكن مع ارتفاع هذه الجائحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عنا وعن جميع المسلمين وعن الأمة أجمع، فإذا زال هذا فالأصل هو المصافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مقصود الصلاة هو إتمام الصف، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية من إقامتها، وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين متفرقين، ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة؟ قال: يترصون في الصف ويسوون الصفوف الأول ويترصون بالصف. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا فروجات للشيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فالذين يقولون إننا نجد خشوعا هو لأجل أنه وقع في قلبه من الخوف، فإذا صلى بهذا الاعتبار وجد من الراحة النفسية أنه لن يصاب ببلاء، فيكون هذا شعور نفسي فهو لأجل هذه الحاجة. وإلا فالأصل أن اجتماع الناس فيه من الألفة وفيه من توحيد الصف ما لا يخفى، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالأصل هو المصافة، والمصافة لها اعتبار. ويقول أنس رضي الله عنه قال: كنا نسوي الصفوف كما نسوي القداح. وهذا وقد جعل عمر رضي الله عنه قيما يسوي الصفوف، فهذا هو الأصل. لكن مع وجود الجائحة فإن الاعتبار معتبر، وأن الواجب يسقط لأن الحاجة ملحة لمثل ذلك. وقد ذكر مشايخنا وهيئة كبار العلماء في مثل هذا الاعتبار، ولهذا منعوا الصلاة في المساجد لأجل عدم الضرر على الناس. فإذا كان الإنسان يجوز له ترك الصلاة لأجل المطر الذي يبل الثياب، فلا أن يمنع من الصلاة أو لا يصلي إذا كان الضرر فيه، والله أعلم. وأما مسألة أن بعض الناس فيهم روائح، يؤمر أصحاب الرائحة أن لا يدخل المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: كان الأعراب يأتون الجمعة ويلبسون العباءة ويظهر منهم الريح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم يومكم ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لمن أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. فلو أن بني آدم أكلوا كلهم ثم ذهبوا إلى المسجد منعوا من ذلك، لأنه هناك أيضا ملائكة المسجد، كما ذكر ذلك الإمام أحمد، والله أعلم.
سؤاله الثاني فيما يتعلق بالسلام والمصافحة والعناق. أولا، هل تغيرت أحكامها بناء على هذه الجائحة؟ ما هناك أحكام ثابتة فيما يتعلق بمتى يسلم، متى يصافح، متى يعانق؟
أولا يجب أن نعلم أن المصافحة ما كانت معروفة عند الصحابة إلا بعد مجيء الأشعريين من الحبشة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءكم الأشعريون، وهم أول من جاء بالمصافحة، ما كانوا يصافحون بالمصافحة باليد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحات ذنوبهما كما يتحات الورق من الشجر. وهذا يدل على أن المصافحة فيها فضل عظيم، فالإنسان ذنوبه كثيرة، فلو جمع ما يزيل هذه الذنوب لوجد أن مثل الآداب لكان فيها خير عظيم. ولهذا كان السفارين رحمه الله يقول: حصن المسلم مأمور له حصون، أولا الآداب، ثم الأخلاق، ثم الفرائض، ثم الإخلاص، ثم اليقين. فكل حصن من الحصون إذا انهدم جاء إلى الحصن الثاني. فلا يمكن أن يأتي الحصن لمن كان مراقبا لله سبحانه وتعالى ويؤدي الآداب، ولا يمكن لإنسان يقول أنا لا أؤمن بالله وهو يؤدي الواجبات أو يؤدي الفرائض أو يؤدي الآداب أو يؤدي الأخلاق.
جميل، جميل جدا. هل نقول أنه بما أن في هذه الجائحة الناس ما عاد صارت تصافح أو تعانق، هل استمرارها فيما بعد الجائحة كذلك؟
لا، استمرارها ترك للسنن وترك للفضائل. جميل. فإذا زالت الحمد لله، فينبغي الإنسان أن يبحث عن ما يرضي الله سبحانه وتعالى من تطبيق الآداب وتطبيق المستحبات.
العناق نفس المصافحة؟
العناق هذه من المسائل التي ينبغي توضيحها. بعض الناس أو بعض الإخوة خوات مجرد أن تأتي من الصباح تقبل أختها، هو جائز، لكن ليس هذا من السنة. قال جاء عن أنس قال: يا رسول الرجل يلقى أخا أيعانقه؟ قال: لا. قال: يصافحه؟ قال: نعم. قال: لا، الرجل يأتي من السفر أيعانقه؟ قال: نعم. فالمعانقة هي من بعد أو من سفر، فهذا يعانقه. الله
أعلم. الآن إذا دخل الإنسان إلى، بغض النظر عن هذه الجائحة، دخل إلى مكان كبير ولم يصافح، ومثل ما يقال السلام نظر أو غير ذلك، هل نقول أن هذا مخالف السنة؟ أم أنه بحكم أن المكان كبير جدا والناس كثر وقد يكون من همكين مثلا في كلام أو في حديث أو غير ذلك؟
إذا جاء الإنسان والناس في مجلس كبير فلو سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس، فبعض العلماء يرى أن هذا هو السنة كما هو رأي شيخنا محمد بن عثيمين، ويرى شيخنا محمد بن عثيمين أن المصافحة ليست من السنة. يقول ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه كان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه أنه يصافحهم واحدا واحدا، وهذا ربما يكون له ظروف. والذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي أن ينظر، فإذا كانت المصافحة تعارف الناس عليها وليس فيها نوع من مقاطعة حديث المجلس فهذا سائغ، وإذا رأى الإنسان أن يجلس حيثما انتهى بمجلسه وسلم على الناس فهذا أيضا سائغ، خاصة إذا كان مثل الزواجات والأعراس فإن فيه مشقة والله أعلم.
أبو محمد من السعودية يقول من وضع يوما من السنة يحسب ما في حسابه ثم يخرج الزكاة فيه، هل نقول إن التزامه بهذا اليوم واجب أو لو قدمه أو أخره؟
من المعلوم أن الزكاة تجب إذا حال على الحول مع ملك النصاب، والحول يختلف، ما يدري إنسان كم الحول بالضبط، ما يعلم يقينا في هذا، لكن لو وضع يوما معينا فتقدم قليلا أو تأخر قليلا فالأمر في هذا سائغ والحمد لله.
أبو سعد من السعودية سأل عن حكم وضع أشياء في الصف للحجز المكان، سجادة ولا غيرها، ما حكمه؟
إذا كان هو في المسجد فهذا لا بأس، أما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام من مجلسه فهو أحق به، وأما إذا كان لم يأتي مثل ما يفعله بعض الناس في يوم الجمعة يحبسون هذا الأمر فهذا غير سائغ ولا يسوغ، بل إنه بعض أهل العلم عده من الغصب وقال لا يجوز، ولكن الذي يظهر والله أعلم ليس هذا من الغصب، ولكنه لا يجوز الإنسان أن يفتات على حق الغير بغير إذنهم والله أعلم.
هو أشار إلى أنه بعض المؤذنين بحكم أنه يجب أن يكون قريب من
المؤذن ينبغي
نعم يحجز مكانه بحيث أنه ما يجي أحد ويأخذ
المؤذن، ينبغي أن يراعى في حقه المكان. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلال يا رسول لا تسبقني بآمين، لأن بلالا كان أحيانا يؤذن في غير المكان فربما لم يكن له مكان، هذا صحيح، لكن لو جعل للمؤذن مكانا خاص فهذا سائغ والحمد لله، وينبغي أن يتسامح الناس في مثل هذا لأنهم تعارفوا عليه، وإلا فإنه لم يكن فيما يظهر والله أعلم أن للمؤذن مكانا مخصوصا كما هو في زماننا هذا، لكن كما قلت إذا تعارف الناس في ذلك فينبغي أن يغضي بعضهم بعضا. بعض الأخوة هداه الله إذا سمع مثل هذا أنه لم يكن معروفا عند الصحابة يأتي عناد ويجلس مكان المؤذن، توضيح الأمر أنه ليس من السنة وغيره يمكن أن يكون ذلك بوقت مناسب والله أعلم.
عبد العزيز من السعودية سأل يعني متى تكون النظرة المحرمة، من المعفو عنها أو مما يأثم عليه الإنسان؟
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك الأولى وليست لك الثانية، ويقول اصرف بصرك، فالإنسان أعلم بنفسه في هذا الأمر.
ما المقصود بالنظرة الأولى؟
النظرة الأولى بمعنى أن إنسان التفت يفتح جواله فوجد صورة غير لائقة ولا يجوز النظر إليها على طول يحذفها،
يعني بمعنى أنها التي تأتي عن غير قصد
ثم يحذفها، أما أنه يتملقها وينظر ما فوقها وتحتها ثم يقول اصرف بصرك بعد ذلك لا ما يصلح. كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشر.
فهد تفضل يا فهد. فهد معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما بطول عليكم السؤال الله يسعدك.
تفضل.
بالنسبة للجمعة الإمام يخطب. يجون ناس مع التباعد هذا يصلي جنبك على يمينك أنت أشر لهم. في اليوم أنا أشرت الواحد وبرضه في نفس الوضع تكلمت معك قلت لا أطلع فوق فاضي. قال علي شيء إني تكلمت ولا
طيب.
قلت شيء.
هل عندك سؤال آخر؟
أيوة الله يسعدكم تشعف الأسئلة منك أنت كمذيع. أي سؤال خل على نفسه عشان الوقت ما يضيع الله.
أبشر أبشر شكرا جزيلا شكرا فهد عمان. حياك الله. بقيت صلاة طيب. أعون من الرياض تفضل.
السلام عليكم ورحمة
عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بخير إن شاء الله.
يا هلا وسهلا مساك الله بالرضا والعافية.
عبد السؤال ها
تفضل.
الله يديم خبرك. أنا في الدوام لحقت بالجماعة الثانية حصلت الإمام قال لي إذا أنت تبغى أن تشارك في الأجر أبى أصلي أنا نية السنة وأنت تصلي الفريضة وإذا خلصت أنا السنة كمل أنت الفريضة.
اي نعم. يعني المصلي متنفل بسنة والإمام مأموم يصلي فريضة.
فريضة.
طيب. نعم. عندك سؤال آخر؟
لا سلام.
حياك الله يا غالي، أهلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أبو صقر من السعودية وسأل فيما يتعلق ب وهي مهم جدا التأكيد عليها في هذه الأيام، يعني من الطبيعي أن يكون لبعض الناس آراء فيما يتعلق ب يعني بهذه التوجيهات فيما يتعلق باحترازات، وقد يكون بعضهم يرى أنها مبالغة وغير مبالغة، لكن ضرورة الالتزام بما يأتي من الجهات المختصة، بمعنى أن يكون هذا على الجميع وليس لكل شخص، لأن كل شخص له رأيه، كل شخص له قد يكون لها يعني وجهة نظر، لكن ترك هذا الموضوع بمعنى أن الالتزام به من الجميع، هل هذا مما يؤكد عليه وينبه عليه؟
أولا يجب أن نعلم أن مثل هذه الالتزامات والتوجيهات التي تكون لها شأن في أمور العبادة لم يكن ذلك بتوجيه خاص من وزارة الصحة، بل كان ذلك باجتماع مع هيئة كبار العلماء ووجدت بعض الضوابط والدراسة في مثل هذا الباب، وينبغي أن نثق الحمد لله في التوجيهات أنها لن تصدر خبط عشواء، وإنما صدرت بناء على دراسات وتوجيهات ورؤية ونظر وتقرير، وليست المسألة مجالس كما يتصور بعض الناس أحيانا، فأحيانا بعض الناس ينظر في القضايا العامة ينظر إلى الأمور الصغيرة، والقاعدة الفقهية تقول يؤمر العامة يؤمر الخاص بما فيه مصلحة للعامة، فربما الخاص لا يجد ضررا في مثل هذا الأمر، لكن ينبغي من باب تحقيق هذه المصلحة العامة أن يؤمر الخاص والعام في هذا الأمر. النقطة الثانية، ينبغي للناس أن إذا جاءت التوجيهات من ولاة الأمر أن ينصعوا لمثل ذلك ويقول سمعنا وأطعنا، وليس معنى طاعة ولي الأمر إلا إذا كان في غير ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لأن أعيد لأن طاعة ولي الأمر يقول ابن تيمية لو كان طاعة الأمر مقصورة على ما وافق الكتاب والسنة يقول فإن هذا طاعة يجب طاعتها في ولي الأمر وغيره، فأما فهذا يدل على أن طاعة ولي الأمر أمر زائد فيما لا يخالف الكتاب والسنة، فلهذا يجب طاعة ولي الأمر في مثل هذا الأمر، لأنه إنما أمر بمثل هذا لمصلحة الناس جميعا والله أعلم.
سؤاله الثاني، من كان بيته ملاصقا للمسجد للجامع هل يجوز له أن يصلي في بيته بحكم ظروف التباعد؟
لا يجوز له أن يصلي، وهذا قول عامة للعلم حتى يوم الجمعة، إلا إذا ضاق المسجد ووصل إلى بيته فلا بأس أن يصلي، وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه صلى في بيت في سطح بيت في بعدما امتلأ صلاة المسجد، يقول الرجل يقول قال لي أنس بعد أن جئنا إلى المسجد وقد اكتظ المسجد، قال إذا اطرق الباب لفلان وقل له هل نصلي في السطح، فأذن له فصلوا، هذا إذا امتلأت الصفوف وتراصوا، أما إذا لم يفعلوا ذلك فإنه لا يسوق والله أعلم.
فهد من السعودية سأل يقول أثناء ما كان الإمام يخطب جلس أحد بجنبه، بحكم أنه الآن هناك يعني مع التباعد قد يضيق المسجد عن الناس، فجلس أحد بجنبه وراد أن ينبهه إلى أنه في مكان موجود في مصلى النساء في الدور الثاني، فحركته أو كلامه لتنبيه من جلس بجانبه أثناء الخطبة هل تعتبر جائزة أم لا؟
إذا أشار إليه من غير كلام فلا بأس، وقد جاء أن أبي بن كعب جاءه رجل يكلمه والإمام يخطب فأشار إليه أن اسكت، فدل ذلك على أن الإشارة لا بأس بها إذا احتاج الإنسان إليها، وإلا فالكلام فإنه إذا قال أحدهم لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، وهذا يدل على أنصت واجب عليه أن ينصت ونصحه في ذلك، ومع ذلك لا ينبغي ولا يجوز له أن يقول أنصت وإنما يشير إشارة والحمد لله.
بالنسبة للتنبيه أخينا فهد، وفي الحقيقة أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذا التنبيه، لكن من خلال خبرة في ما يتعلق ببرامج الفتية أن عادة أن السؤال لا يحل إشكالية بل قد يولد بسببه أحيانا عشرات الأسئلة صحيح. من المتصلين، ولذلك ما أطرحه أحيانا من الاستشكالات أعرف أنه سنسأل عنه بعد ذلك، ولذلك أضطر أحيانا لإضافة بعض التفاصيل حتى كل من يشاهد هذا السؤال يعرف الجواب بشكل كامل بدون أن تظهر عليه بعض الإشكالات. لكن كان هذا يزعجك فأنا أعتذر منك أخي غالي. هناك بعض الأسئلة التي وردتنا من في وسائل التواصل. يعني أحد الأشخاص كان يصلي وأثناء الصلاة سقط منه شيء على الأرض، لو انحنى وأخذه هل هذا يؤثر في الصلاة أم لا؟
إذا كان حركة يسيرة وليست مستمرة فالأصل فيه الجواز، لكن الأفضل أن يخشع ولا يتحرك في ذلك.
هل يجوز النظر في محتويات أو في محتوى جوال صديق؟ يعني هو جالس مثلا وذاك فتح الجوال وينظر إليه بدون إذنه؟
لا يسوغ له أن ينظر إليه من غير إذنه، وقد جاء في الحديث وإن كان في سنده ضعف من أبي داود إذا حدث أحدكم أخاه ثم التفت فهي أمانة، بمعنى أنه إذا كان لا يريد أن يرى أحدا فإن ذلك أمانة. فإذا أنا فتحت جوالي وأشعرت الغير أني لا أريد أحد ينظر فإن استراق السمع في هذا لا يسوغ، والله أعلم.
أيضا
الرسول ماذا قال؟ قال إنما جعل الإذن من أجل البصر، يعني لا تشوف حتى تنظر، لا تبصر حتى تستأذن، إنما جعل الإذن من أجل البصر.
نعم. خونا عون من السعودية سأل عن حكم صلاة المتنفل بالمفترض أو بمن يصلي الفرض.
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم اختلاف نية الإمام عن المأموم في الصلاة، فهذا يصلي نفلا وهذا يصلي فرضا، فذهب جمهور على العلم إلى عدم الصحة، وذهب الشافعي وهو رواية عند الإمام أحمد اختار أبو العباس بن تيمية إلى صحة الصلاة، وهذا أظهر والله أعلم، وذلك لأنه جاء في الصحيحين من حديث جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيأمهم، وهذا يدل على أن معاذ كان صلى مع النبي صلاة الفرض، ما يمكن أن يكون معاذ يصلي مع الرسول صلاة النافلة، لأن صلاة معاذ وهو أفقه الناس في زمن أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وهو يعرف أن صلاته مع النبي مأموما فرضا أفضل من صلاته إماما مع قومه، وهذا يدل على اختلاف نية المأموم عن إمامه والله أعلم.
أم عمر أيضا في تويتر سألت هل يجوز لمن توضأ لأمر لنفل مثل قراءة القرآن أو صلاة نافلة أن يصلي بها الفرض أم يكون للفرض وضوء مستقل؟
من توضأ لرفع حدث لا يصح معه إلا الطهارة فإنه يجوز يسوغ له أن يصلي بها ما شاء من نفل أو تطوع، فإذا أردت أن أمس المصحف لأنه لا يجوز مس المصحف إلا عن طهارة فرفعت الحدث لأجل أن أفعل واجبا فإنه يسوغ لي بعد ذلك أن أصلي به ما شئت من فرائض ونوافل.
أخونا الذي سأل عن حكم الاطلاع على جوال صديقه وغيره يقول هو أعطاني أهل الاتصال لكن يعني هو أخذ راحته في
نعم هذا حتى هذا لا يسوغ
لا يبرر لا يبرر كونه أعطاني الاتصال نعم يطلع عليه
كونه وثق فيك وأعطاك لأجل أن تتصل ليس معنى أن تفتح الصور وتفتح الواتساب وتقرأ وتقول أمون ولا يقول أمون كما يقول بعض الأخوة الله يهديهم. نعم.
من نام ولم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس بعد تعليق صلاة الفجر ما الذي يجب عليه مباشرة أن يفعل؟
يستغفر ويحوقل ويسأل الله سبحانه وتعالى التوبة ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة بإقامة ولا يلزم الأذان لأنه قد أذن في البلد والله أعلم.
موضوع
وإن تغير من مكانه يعني صلى في غرفة ثانية فلعله أكون أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا والله أعلم.
شاكرين مقدرين فضيلة
الشيخ. حياكم الله الشيخ.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، نلقاكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
تجد الجواب